فيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني وليعذب كذلك أيضا المشركين والمشركات. وقال القرطبي قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي لإيصال الهموم إليهم بسبب علو كلمة المسلمين ولأن يسلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتلا وأسرا واسترقاقا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ثم لما فرغ مما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيرهم فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وهو معطوف على يدخل أي يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم. وهذا شيء طبيعي جدا أن نتوقعه من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين أنهم يسوؤهم عزة الإسلام ونصرة المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال ولو كره الكافرون. واضح. فإذا ويعذب المنافقين والمنافقات هذا في الدنيا يعذبهم إيه في الدنيا كيف بأن يدخل عليهم الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمات الإسلام وقهر المخالفين له وبما يصابون من القهر والقتل والأسر وفي الآخرة بعذاب جهنم. ولذلك قال ولعنهم وأعد لهم جهنم. وفي تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حقيقة هذه الآية وهذا الموضع من الآية ويقول تعالى الظانين بالله ظن السوء هذه الصفة للفريقين صفة للمنافقين والمنافقات وللمشركين والمشركات يعني من صفات أهل النفاق وأهل الشرك أنهم يظنون بالله ظن السوء. وإذا كانت هذه الصفة من خصائص المنافقين والمشركين فالواجب على أهل الإيمان أن يتنزهوا عن هذا الخلق وعن هذا الوضع. يقول الشيخ المفسرين رحمه الله الظانين بالله أن لم ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولم يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان السوء من ظنهم التي ذكر الله في هذا الموضع. الظانين بالله ظن السوء فظن السوء أن الإسلام يظن دائما في البحار ولن ترتفع كلمة الله سبحانه وتعالى على كلمة الكفر. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في نفس هذا المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله فلينجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل من هلم كيده ما يغيظ في سورة الحج. من كان يظن أن لن ينصره الله طبعا لم يرد الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسبق له ذكر في السياق لكن هذا مكتوب من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن بالله أنه لن ينصر عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيعمل إيه؟ يعني يقول يجب أن يروح يموت يروح موت له لأنه لن يظن إلا نفسه والله معز دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذي اللي يظن فعلا كده هذا الظن السيء بالله ليس له إلا أن يكيد نفسه فإن هذا الظن لن يكيد الله ورسوله شيئا فإن كلمة الله غالبة. هذا معنى ذلك من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليدل على طريق الظروف الانتحار يربط حبل في سقف البيت سقف الحجرة ووضح يقف على حاجة عالية ويربطه بعدين يزيحه بالبيت ويخلق له. هذا هو معنى الآية بالضبط من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب حبل إلى السماء يعني سماء الحجرة أو البيت ثم يقطع يقطع صلته بالأرض اللي يروح الكرسي ويجيبها ثم يقطع فليعمر هل يذهبن كيدهما يغيظ هل هذا الكيد يذهب عنه الذي يغيظه من نصرة الله نبيه عليه السلام لن يكيد إلا نفسه هو لا يكيد إلا نفسه. هذا معنى الآية. أي نعم. وقال ابن كثير في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله في حكمه ويظنون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال عليهم نيرة التوبة وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولعنهم يعني أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال القاسمي الظالمين لله ظن السوء أي ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر الله تعالى رسوله المؤمنين. وقال القرطبي يعني ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية وأن المشركين يستأصلونهم كما قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال السوكاني ثم وصف الفريقين اي المنافقين والمشركين فقال الظنين بالله ظن السوء ومما ظنون ما حساب الله عنهم بقوله بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. قوله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. قوله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن السوء هذا مما يبين لنا أن هذا الظن السيء بالله سبحانه وتعالى من أخلاق المنافقين وأخلاق المشركين. وضح الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في أثناء كلامه في كتابه الرائع زاد المعاد وضح يعني هذا المعنى حينما كان يذكر الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد يقول وأنهم أي بعض المجاهدين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أو بتعبير أدق يعني كان يتكلم عن من أهمته نفسه أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ولم يهمهم يعني أمر دين الله ولا نبيه ولا أصحابه فهؤلاء الذين أهمته أنفسهم لا هم الدين ولا أمر النبي عليه السلام ولا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من فعلهم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره يضمحل وأنه يسيئه للخطيئة فهذا هو معنى الظنين بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فهذا هو ظن الجاهلية. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل وظن غير الحق يظنون بالله غير الحق يعني غير ظن الحق ظن الجاهلية لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. واضح أن هذا يعني سوء الظن بالله. كان واحد يظن الإسلام يظن لجنة الانتحار وأن المسلمون أن يستأصلوا سلاما أن يقضى على دينهم على دعوته هذا سوء ظن بالله عز وجل وفيه نسبة ما لا يليق لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وذاته مبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده ذو الربوبية والإلهية وما يليق الوعد الصادق الذي لا يخلفه ولكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد خدمته ويعنيهم ويظهرهم لأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين السلك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق بإحلالا لا يكون بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. يعني تأملوا الكلام هنا على من يظن هذا الظن أن الإسلام يقضى عليه تماما الى الابد ولا ترتفع له كلمه. هذا من ظن التوحيد لله وهو الظن اللائق بالمنافقين والمشركين واعداء الدين. اما المؤمن فلا يمكن ان ينتظر الله ما لا يليق به. لكن لا نعكر على هذا ان الايام دول، وكما قال تعالى تلك ايام يداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك، الصراع بين الحق والباطل من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. اما ان الظن بان الباطل يتمكن ويقهر الاسلام الى الابد بحيث يضمحل الاسلام ويقضى على الدعوه تماما، فهذا سوء ظن بالله عز وجل ونسبه ما لا يليق به. يقول وانه لا ينصر بها وكتابه، وانه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق اداله مستقره يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده ابدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه الى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوده. فان حمده وعزته وحكمته والهيته تابى ذلك، وتابى ان يذل حزبه وجنده، وان تكون النصره المستقره والظفر الدائم لاعدائه المشركين به العاجلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف اسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من انكر ان يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرف ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من انكر ان يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمه بالغه وغايه محموده يستحق الحمد عليها، وان ذلك انما صدر عن مشيئه مجرده عن الحكمه لاغضائها الى ما يحب، وان كانت مكروهه له فما قدرها كذا ولا انشاها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. واكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله لغيرهم، ولا يسلم عن ذلك الا من عرف الله وعرف اسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن خلط من رحمته وايس من روحه فقد ظن به ظن السوء. هذه صور من صور الظن السيء بالله سبحانه وتعالى، الكنوف واليأس من روح الله عز وجل كما سنبين ذلك تفصيلا. يقول فمن خلط من رحمته وايس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه مع احسانه واخلاصه ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به ان يترك خلقه سدى معقرين عن الامر والنهي ولا يرسل اليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالانعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن انه لن يجمع عينه بعد موته بالثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته ويتبين لخلقه حقيقه ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وان اعداءه كانوا هم الكاذبين، من لم يعتقد بذلك كله فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال امره ويبطله عليه الى سبب من العبد وانه يعاقبه بما لا قناعة له فيه ولا اختيار له ولا قدره ولا اراده في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، او ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم يضلون بها عباده، وانه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من افنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم اسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوه رسله ودينه فيرفعه الى اعلى عليين، وكلا الامرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع احدهما ووقوع الاخر الا بخبر صادق، والا فالعقل لا يقبل قبح احدهما وحسن الاخر فقد ظن به ظن السوء. هذا رد طبعا على الاشعار وغيره في موضوع التحذير والتخريف العقلي. ومن ظن به انه اخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، وانما رمز اليه رموزا بعيده واشار اليه اشارات ملهمه لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، واراد من خلقه ان يذعنوا اذهانهم وقواهم وافكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتاويله على غير تاويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهه والتاويلات التي بالاغاني من الالغاز والاحاديث اجبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريح من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل ترك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم من يقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بختمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التكذيب والتمثيل والضلال. طبعا هذا كله رد على من يوحدون في الأسماء والصفات. يقول وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التكذيب والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوتين الحيارة هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ويوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحرج فيهم وأفعاله ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه دائما من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، ومن قال سبحان ربي الأسفل كما قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به بأن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة والمقربين وأوليائه المصلحين فقد ظن به ظن السوء. الحقيقة أن الإمام الخير استعرض إلى كل الفرق المنحرفة فقط في هذا العقائد في هذا الفصل الرائع من كتابه المبارك جاد المعاد. فيعني نكتب من هذا الاختلاف من الكتاب، لكن نفصل بقوله فليعتني اللبيب الناقص نفسه بهذا الموضع وليتب الى الله فيستغفره بكل وقت من ضميره برفعه ظن السوء، وليعود السوء بنفسه التي هي ماده كل سوء ومنبع كل شر المرتبه على الجهل والظلم، او فهي اولى بسوء الظن من احكم الحاكمين واعدل العادلين وارحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظلم بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظلم بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جال جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت الذخير، وظن بنفسك السوء تجدها فذاك وخيرها كالمستقيم، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن تذكر للدليل. حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نقصد به الكلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فكما يعني الواحد هنا في هذه الآية الكريمة وكما أوضحنا وفصلنا أن هذه من سمات المنافقين والكافرين أن يظن بالله ظن السوء، وظن السوء يعني ما لا يليق بذاته الى الله سبحانه وتعالى انه يفعله بعباده وبالمؤمنين. اذا ناخذ من هذه الايه ان من خصائص الكفار والمنافقين انهم يظنون بالله هم الخير، فلما كان هذا من خصائصهم ومن صفاتهم فيجب على المؤمن ان يتنزه عن ذلك. وقد وردت ايات عده تبين ان اليأس من روح الله قرين الكفر، كما قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هذا من خصائص الكفار، اليأس من روح الله تبارك وتعالى. فلذلك نجد نسبه الانتحار في الكفار مرتفعه جدا، مرتفعه للغايه، بخلاف المسلمين فهم اقل الامم بنسبه الانتحار. يوجد للاسف الشديد من يتلبس بهذا الامر وهم قليل من المسلمين، والذي يدفع الى ذلك طبعا هو سوء الظن بالله. فالوقوع في هذه الكبيره من الكبائر، الاتفاق على هذه الكبيره من كبائر الذنوب سوء الظن بالله. ومعروف ان كبائر القلب اشد من كبائر الجوارح، لانها طعن وقصف في صفات الله وفي كماله وجلاله وجماله عز وجل. فاذا الياس من خصائص الكفار، ولنبغي ان يعني يتصف به المؤمنون، ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى ايضا اشار الى ان الياس خصيصه للكافر، يقول عز وجل ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. قرن الياس بالكفر، انه ليئوس كفور. وقال تبارك وتعالى والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسوا من رحمته، اولئك يائسوا من رحمته. ايضا الذين كفروا هم الذين يعني يائسوا من رحمته. فيقول تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقبل الملائكة بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ويقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينزل رحمته وهو الولي الحميد. فالقنوط هو استبعاد الفرج واليأس من حصول الفرج. وهذا القنوط في طرف يقابله في الطرف الآخر الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله عز وجل، وكلاهما ذنب عظيم منافي للتوحيد. يقول عز بن عبد السلام القنوط استصغار لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لقضاء جوده عز وجل، قضاء رحمة الله وكرمه واسع جدا. فمن ضيقه وأيس وخنق من رحمته فقد سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص الذي ييأس من رحمة الله ويوجد عنده امل في الروح وفي الفرج وفي التنفيذ فهذا مما لا يليق اثباته الى الله سبحانه وتعالى، لانه ضيق الواسع. لما ذلك الرجل الاعرابي دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، قال له النبي عليه الصلاه والسلام لقد حذرت واسع، لان تضيقت حاجه هي واسعه جدا، رحمه الله عز وجل واسعه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اي نعم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني حتى الذي يعني تتكاثر عليه الخطوب والنوائب والمصائب والمعاناه ثم يفكر في الانتحار، يعني هذا تفكيره يعني عجيب جدا، ان هو يريد ان يعني ينهي هذه المعاناه. فطبعا لو هو رجل مشرك ملحد غير مؤمن بالاخره فقد يكون له ما يكون عذر يعني في تعليل لسلوكه، لان هو بيعتقد ان هو متى ما يعني كما قد يأس من الاخره كما يأس الكفار من اصحاب القبور، ان عندهم هذه في نهايه المطاف. فهو يريد ان يستريح من هذه المعاناه، فماذا يفعل؟ ينتحر ويقتل نفسه. واضح لماذا؟ لانه ما يستطيع الصبر على البلاء الذي يتعرض له. طيب هو لكن المؤمن الذي يؤمن بان فيه عذاب الصبر وفي بعث ونشور وحساب، وانه في اثناء من ساعه ما ينتحر سواء بكأس او يتردى من جبل او يقع نفسه وشيئا سيظل يعذب بهذا الذنب الى ان يبعث يوم القيامه، ثم حساب يوم القيامه، وغير ذلك من الوعيد الشديد في من بادر ربه بنفسه. فإذا لا يمكن أن تصور أن مؤمن سوي في تفكيره يلجأ إلى الانتحار، لأنه يسأل عن مشاكل الدنيا مش قادر عليها، أو عذاب الدنيا كفقر مرض أي شيء مش قادر عليه. فلو هو عاقل يفر يعني يستجير من آلام الدنيا التي هي إلى انقضاء وزوال إلى عذاب الله أعلم به وبعظمته وقدرته، فهذا طبعا أثم وضعف في العقل. واضح. فلذلك لا يعني الاصل ان لا نتصور ان يصدر الانتحار من مؤمن. لماذا؟ لان الايه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فمن رحمته بنا نهانا عن ان نقتل يعني انفسنا. فهذا يتضمن الرعب بالصبر. وان الله سوف يرحم يعني عباده اذا صبروا. فاذا الحقيقه نريد ان نلفت النظر الى حاجتنا الماسة. حاجتنا الماسة خاصة في الظروف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام إلى الأمل. الأمل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى وأن يتعلق من كان برجاء الله. هذا هو مقتضى الإيمان، حسن الظن بالله وتنزيه الله عن كل الظن به عز وجل. كما يقول الشاعر: أعلن النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. أعلن النفس بالآمال أرقبها. من يفرق دائما بهذه الامال؟ ما اضيق العنك لولا فتحه الامل. فاذا بدل ما نقول قال الشاعر نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا يعسروا. فنحن امرنا بالتبشير، ان ننكر للناس ما يعني يوقظ في قلوبهم الامل وحسن الظن بالله عز وجل وانتظار الخير والتفاؤل به يعني المستقبل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، يقول عليه الصلاه والسلام: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، انا اول الناس خروجا يعني من القبور اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا ايتوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا تكره صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هذا ايضا من خصائص رسولنا عليه الصلاه والسلام: انا مبشرهم اذا ايتوا. وهو فعلا مبشر الامه اذا ايتوا سواء في الدنيا او في الاخره. في الدنيا او في الاخره، وانا مبشرهم اذا ايتوا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنكروا. فكان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعث الامل في النفوس. بعث الامل هذا اقوى سلاح شاهدوا به عدوك حتى لو كنت في اقصى درجات السرعه. ولن نذهب بعيدا، لكننا سنأتي من الدليل بالدليل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: نهتدي بهدي من يهديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام. في هذه النحو يقول خفاف بن الأرت رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متنسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين في الدرس، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له بالأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق رجليه ويمسك بأنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتركبن، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنلاحظ هنا ان الرسول عليه السلام لما اشتكى الى الصحابه، وفي روايه اخرى لخباب قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. على احد التفسيرين، لان الحديث له تفسيرين، له تفسيرين. التفسير الاول: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني خلاص الظهر في الحر الشديد، فلم يسكن يعني لم يزل سكوان، ولم يعلم لنا كأنه أكثر صلاة الظهر إلى أن تبرد ويكون يتكون ظل، يعني المبالغ يمشون إلى الصلاة في الظل. هذا خلف أولا، ثم نسق بعد ذلك بجواز الإبراد في صلاة الظهر، أخرها إلى أن يتكون ظل بحيث أنه حر كان شديدا جدا. فهذا نسق على هذا التفسير. أو المعنى الآخر: تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعزيز المشركين إيانا بحر الرمضاء، فلم يسكن يعني لم يزل سكوان ولم يدعو لنا، وانما فعل كما بينت الروايات الاخرى، قال لهم وعزاهم وواساهم، بان هذه سنه الله الذين خلوا من قبل. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسكنون. هذه سنه الله في الابتلاء، ولا بد هي موضوع قبل ان يمكن الله هذا الدين، لا بد ان يدفع له هذا الثمن. ولذلك قال: لقد كان من قبلكم، يعني يقولوا: الا تدعو لنا؟ الا تقولوا لنا؟ لا نجد في الحديث دعاء ولا استنصار، وإنما في تعزية وتسلية بسنة الله التي لا تتبدل من ابتلاء المؤمنين. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث، ثم قال: مبشرا إياهم في أحلك اللحظات. وهذا هو الشاهد من كلامنا، أن المؤمن حتى في أشد اللحظات لا يسيء الظن بالله، بل لابد أن يؤمن رحمة الله عز وجل. فيقول تبارك يقول النبي عليه السلام والذي نفس الذي لا يتمنى الله هذا الأمر لا يغرم الله هذا الدين. ولكن في أشد لحظات الإيه الاستضعاف حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. طبعا الخوف الواجب من الله سبحانه وتعالى على غرض الخوف الفطري فقط، لكن لم يخاف من أي شيء سوف يصير هناك تمكين للمسلمين. وطبعا حصل هذا بل أضعاف هذا كما يعني هو معلوم. فإذا في لحظات الشدة ولحظات المعاناة ينبغي أن يتسلح المسلمون والمؤمنون بالألم في الله عز وجل. فالتبشير بأن المستقبل للإسلام خاصة أن هذا ليس يعني كذبا على الناس، وإنما هو ترتيب لهم بما بشرهم به الصادق المصدوق الذي وفق نفسه بقوله وأنا مبشرهم إذا أيتوا، وأنا مبشرهم إذا أيتوا، يعني هو الذي يغير ظلمة اليأس والسرور بالبشارة والإخلاص بأن المستقبل لهذا الدين. فالأمل يعني والتفاؤل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى هذا من خصائص المؤمنين بخلاف الكافرين كما ذكرنا. ولذلك يعني صدروه بعض الحديث حديث رواه الترمذي بسند فيه موسى بن محمد وهو منكر الحديث، لكن اذا صح الحديث فانه يفيدنا الاستفادة به في هذا الموضوع. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا دخلتم على المريض فنكتبوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. اذا دخلتم على المريض يعني لعيادته فنكتبوا له في اجله، يعني اذهبوا لحزنه فيما يتعلق باجله. كان ممكن المريض يبقى مشفق ويموت وان يكون مرضه خطير مثلا، ففي هذه الحلقه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ان من اداب عياده المريض اذا صح الحديث طبعا تشجيع العليل بلطيف المقال وحسن الحال. فانت تقول له لا باس طهور، لا باس طهور ان شاء الله، او تدعو له بطول العمر او البركه في العمر وان الله يشفيه و يعني يعافيه، او تقول له ليس مرضك صعبا، او لا تخف سوف يشفيك الله عز وجل الى اخره. فتلبس له في اجله يعني انك تمنيه توفيق امل انه سوف يصحو سوف يعيش ولا ينزع من الموت. طبعا الا في حاله مستثناه اذا كان فعلا المرض خطير وهو على وشك الموت بالفعل، فمن المهم والخيانه ان تخفى عنه من علاقه الموت كما يذهب بعض الناس الى الاخفاء عنه حقيقه المرض فيما هو له مصلحه في ان يعرف انه مخلع عن الموت. لو عنده امانات الناس عنده وصيه يريد ان يوصيها يستعد للتوبه وغير ذلك من الخيرات الكثيره، وهذا موضوع نؤجله في بعض ونجيبه في بعض انه مش المقصود من قلبي الكلام، لكن الشاهد يعني اذا صح الحديث فنفسه له في اجله اما بهذا المعنى توفيق امل انه سوف يشفى وسوف يعرف، او نفسه له يعني نفسه له في اجله يعني يوسع له في اجله فيتنفس عنه الكرب، بل التنفيس هو التفريج. فالمقصود أننا تقول له كلام تطمعوه في طول عمره، في طول عمره يقول فنفسه له في أجلين فإن ذلك لا يرد شيئا، فإن ذلك يعني ذلك التنفيذ كلمة طيبة ولم ترد شيئا لم تنرد شيئا، لأنها إن كان قدر الله أنه يموت سوف يموت سواء هذا المرض أو غيره، فهذا التنفيذ لن يضر شيئا من الموت المقدر ولن يطول عمره، ولكن لن يطيب نفسه ويفرج عنه ويلعثه ويبعث فيه يعني الأمل، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. واضح لذلك نجد الأطباء يلجؤون لشيء من هذا مع المرضى، لكن أحيانا بطريقة فيها كذب. بعض الأمراض المتخاطية جدا ممكن الدكتور يقول له ده هو أمريكا دواء دلوقتي بيضربوه يعالج الحالة دي، وكل لسه البشر ما اكتشفوا الدواء بتاعه، لأن كل ده له دواء. وهذا من اعظم يعني اداب الاستنتاج هذا، يعني مهما حاول الطب لم يستطع ان يصل لهذه الكلمه التي عبر عنها الصادق المصدوق الذي لم تقع الهوى، ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. فما نقول ابدا كما يقول الاطباء الغربيون مثلا السرطان ليس له دواء، السكر ليس له دواء يعني يستطيعه مثلا، لكن نقول له دواء لكننا لم نكتشفه لم نعرفه، لكن له دواء لأن الخالق مذوق أكثر أن الله الذي ينزل الداء ينزل معه الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا داء واحدا هو الهرم الشيخوخة والموت. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يراعي هذا الأدب، يعني حتى الحديث هذا من الحديث ده لن يصح، لكن تأمل الحديث الآخر حينما كان عليه الصلاة والسلام يعود مريضا ماذا كان يقول؟ اللهم ألهم الناس رب الناس. تأملوا كم مرة تكررت مادة التفاعل ومشتقاتها. هذا لضعف التفاعل والتنفيذ والأمل وأنه سوف يشفى. فالأمل مهم جدا أن يتفلح الإنسان به. اللهم ألهم الناس رب الناس. اشفي أنت الشافي. ليه؟ لا شفاء ثلاثة إلا شفاء أربعة. شفاء خمسة لا يغادر سقما. يعني شفاء من المرض الذي لا يكون بعده نكسة. لأن كثير من الأمراض حتى لو شفي الإنسان بعدما تعطى الدواء ممكن بعد كده الإنسان أو الآخر يدخل نكسة ويرجع المرض من جديد. لكن انظر إلى حمص الرسول سلم على أن يدعو له بشفاء لا يغادر سقما. حيث لا يعد له المرض أبدا ولا يحصل نكسة وانتكاسة. فيعني نريد أن نقتبس من هذه الآداب النبوية أن الأم أيضا إذا مرضت ننفس لها في الأدب. وما أقول نكذب كما يكذب بعض الأطباء ويقولوا حاليا في تقرير جاي أن الدواء المرض بتاع الزبدة فيه دواء موجود دلوقتي ويصنعوه مثلا في أوروبا. هو ما يقولش في حاجة، هو عايز لأنه يشعر أهمية تحسن الحالة النفسية له وانعكاسها على الحالة العضوية لأنها تأثير كبير. فنحن ما نقول تنفس هذا النفس، لكننا سوف نأتي بكلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي بشرنا لأن النصر والتمكين والمستقبل لهذا الدين. فإذا ينبغي أن نلتزم قول النبي عليه السلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من هديه ومن صفاته ما ذكر في هذا الحديث وأنا مبشرهم إذا أيتوا. فعلينا أن نذكر الناس إلى أيتوا وإذا يعني ابن همة الخطوب. فيكفي ان هذا الامل فتح الله هذا الامل لاكثر الخلق اجراما وهم المنافقون. دعاهم الله سبحانه وتعالى الى التوبه ودعا اهل الكتاب والنصارى الذين كذبوه وكتموه دعاهم الى التوبه فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ودعا المشركين الى التوبه فتح لهم باب الامل في الجنه فقال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. دعا العصاة المشركين على انفسهم في المعركه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الجميع الكفر جميعا لما فيه الشرك اذا تاب الانسان انه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والخلوص من رحمه الله واليأس من روح الله. وقد روى ابن ماجه بسنده عن حفصة وسوائل ابن خالد رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني شيئا فأعنه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهزفت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه رزق ثم يرزقه الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم وقال في الزوائد إسناده صحيح. يعني لما ساعد النبي عليه السلام على شيء كان يعانيه ويفعله قال لهما لا تيأس من الرزق. ان كثير من الناس تعاني من ذكر الرزق او تقنط رحمه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر كما ذكر في الحديث الاخر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قناطا وتغوص بطانا. فهل يخرج احد الى الدنيا يعني من بطن امه الى الدنيا معه الاموال ومعه الذهب والفضه وهذه الاموال ما يخرج كل انسان سواء احمر يعني كما كل جميل لونه احمر جلده احمر لا تيأس من الرزق لا تهززت رؤوسكما يعني لا تحركت رؤوسكما. يعني هذا كان عن ايه؟ استمرار الحياه. فلابد الانسان ان ما دام قلبه ينبض ما دام عرقه ينبض اذا هناك امل في التغيير الى الاحسن مهما كان العناء الذي يعانيه او مهما كان الذنب الذي ارتكبه حتى لو كان الشرك. ما دام الانسان في نبض ينبض فلابد من الالتزام هذه الفرص قبل ان تفوت. يقول عليه الصلاه والسلام لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما يعني ما دام فيكم حياه فان الانسان تلده امه احمر ليس عليه سفر ثم يرزقه الله عز وجل. فلو نظرت الى اغنى مليونير في العالم او اغنى مليونيرات العالم هل هو ولد ومعه هذه الاموال وهذه الارزاق الا ما الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه بعدما ولد فطره اليدين. فنكرر يعني الإلحاح في الأمل دائما في رحمة الله دائما الإنسان يحاول الظروف إلى صالحه ما دام كده كده أضاء الله مرض فيحاول دائما أن يتفاعل مع الظروف اللي هو موجود فيها إلى ما فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكي يوسع علينا باب الأمل والطمع إلى أصبح في رحمة الله. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوق خفيه عرش الرحمن عز وجل. يعني معناه الإنسان لا يعني هذا نهي عن أن الإنسان يحس بالدناوة دناءة النفس واحتقار الذات. لا، أنت كإنسان أعطاك الله ملكات، لو أحسنت اكتشافها واستثمارها فبإمكانك أن تفعل العاجل، بل بهذا الدعاء فقط تستطيع أن تصل إلى أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس. والرسول كان يقول كل واحد يؤمن باب مفتوح، إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا بكها حاجب يحجبك. اللي يريد أن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين باب مفتوح على مصرايح، حتى لكلينتون، حتى لفلان وفلان من أعداء الله، حتى هؤلاء مفتوح لهم الباب على مصرايح. لو يريد أن يكون أعظم أولياء الله باب مفتوح، واضح؟ يريد أن ينال فردوس الأعلى الباب مفتوح، ولن يتمكنه أحد إذا أراد أن يدخل فيه، واضح؟ فإذا هذا كله تصنيع برحمة الله، لأن الله يحب أن يسأل. وقال عز وجل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يعني تأملوا هذا جيدا، منذ أن خلق الله سبحانه الخلق إلى أن تنتهي الدنيا، ما خلق الله من الإنس والجن، الآباء والأمهات والأصدقاء والأولاد والإخوة والأحباب والوحوش والطيور والأسماك، كل هذه الكائنات في بينها دون التراحم، في بينها سيولة تراحم. الأسد مثلا على يحن على يعني ابنه فشك يرحمه ويحفظ ويحوز، رغم أنه بيختلف الآخرين، لكن هو في رحمة أودع الله فيه. فكذلك الرحمة نتولد بالأمهات والأبناء والأباء، كل هذه العواطف وكل التراحم الذي ولد على الأرض منذ خلقها الله إلى اليوم وإلى آخر الزمان، كل الرحمة نتولد منها هي واحد عالمية من رحمة الله، واحد على 100 من رحمة الله عز وجل. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، حيطمع. هذا الذي نقصده، لكن ما تعرف الله وكرم الله ودين الله تطمع في رحمته وتؤمن. حتى إن الكافر لو علم الحقيقة، رغم أن الكافر لا يمكن أن يرحمه الله إذا مات على كفر، لكن هذا بيان لمدى عظم رحمة الله. حتى كيف لو عرف واطلع على ساعة رحمة الله لأمن أن الله سيرحمه وأنه سيجعل هذه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. فسأل سوى الذين يتقون، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.